صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجوركم في ذكرى شهادة سيدنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا في يوم القيامة، أمير المؤمنين وسيد الموحدين، علي بن أبي طالب عليه السلام. في هذا اليوم نخصص هذا الوقت للحديث عن شيء بسيط لعلنا به نوفي حق علي عليه السلام. من المفاهيم المشهورة والتي لها وجود الآن في الأرض في كل دول العالم تقريبا مفهوم التسامح الديني، وهذا المفهوم لعله لا يخلو دستور من دساتير الأرض من الإشارة إليه. فمثلا ما يعبر عنه الآن بحرية المعتقد وحرية الضمير وحرية آداء الطقوس والشعائر الدينية، كل هذه الأمور تندرج تحت عنوان التسامح الديني. نريد أن نسلط الضوء على هذا المفهوم. أولا، ما المراد من التسامح الديني؟ التسامح، مفردة التسامح، يراد منها تحمل الشيء المرفوض والاصطبار عليه. تسامح، عندك شيء في الخارج تعلم أنه خاطئ وتعلم أنه غير مطابق للواقع، ورغم هذا تتحمله، تصطبر عليه. وإذا قيدت الكلمة بالديني فالمراد التسامح في الإطار الديني، بمعنى أنا مسلم وهذا الشخص الموجود أمامي هو إنسان مثلا بوذي سيخي، أنا أعلم أن البوذية أمر خاطئ، أن الديانة السيخية الهندوسية أمر غير صحيح، لكن رغم هذا أنا أتحمل هذا الشخص وأصطبر عليه وأتعامل معه رغم الاختلاف العقائدي. بالتسامح الديني هذا المراد، أنه رغم الاختلاف الديني أنت تتعامل مع هذا الشخص الذي تختلف معه، ورغم هذا الاختلاف الديني لا تقصيه ولا تقطع العلاقة معه، بل يبقى التواصل مستمر. هذا ما يعبر عنه بالتسامح الديني. نعم، عندنا نظرية أخرى لكي لا يقع الخلط بينها، عندنا شيء اسمه التعددية الدينية. شنو التعددية الدينية؟ أن يعتقد الإنسان أن هذه الأديان على اختلافها هي حق، فالمسلم ناج واليهودي ناج والمسيحي ناج وكلهم على حق، كل هذه الأديان على حق. هذه النظرة التعددية. تسامح، لا، أنت ترى أنهم على خطأ، تعلم أنهم مخطئين على الأقل بحسب نظرك، وفي المقابل تتعامل معهم وفقا لهذا الإطار. فلا بد نميز بين التسامح الديني وبين نظرية التعددية الدينية. زين، هذا المصطلح وهذه الفكرة متى ظهرت؟ من يبحث في تاريخ التسامح الديني يجد أنه ظهر في أوروبا في أواخر العصور الوسطى. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن الطوائف المسيحية في أوروبا دخلت في حروب طاحنة، صار قتال بين الكاثوليك وبين البروتستانت، وقتال مو بسيط، قتال دام قرابة 30 عام، تسمى حرب 30 عام، حرب أهلية، وذهب ضحيتها الآلاف من الناس، ألوف مؤلفة من الناس كلهم ذهبوا ضحية هذه الحروب. هذا السبب. السبب الثاني، نفس الكنيسة الكاثوليكية كان التطرف فيها شديد، بحيث ما كانت تقبل أي فكرة مخالفة، بمجرد تختلف مع الكنيسة في شيء أنت تعتبر مهرطق بتعبير، وإذا كنت مهرطقا فدورك فحكمك ماذا؟ القتل. لذلك قتلوا الكثير من الناس. والقضية مو خاصة بالآراء الدينية، يعني ما يوجد في الكتاب المقدس، نفس مخالفة كلام البابا يعتبر هذا هرطقة، ولو في أمر علمي مثل قضية كروية الأرض، حركة الأرض. لذلك أعدم غاليليو في القصة المعروفة، وأعدم غيره وغيره وغيره، بل كان عندهم محاكم اسمها محاكم تفتيش، تفتش عن عقيدة الناس، تبحث عن الشخص الذي يختلف معهم عقائديا. ليش؟ يعدموه. هالأمرين جعل الناس يتوجسون من المستقبل، قتل دائما مستمر، حروب، فتن باسم الدين. الحل ما هو؟ هنا ظهر مفهوم التسامح الديني، وهو أننا وإن كنا نختلف في الأديان، كل واحد له دين، أو في الأفكار، ما المانع أن نعيش على اختلاف أفكارنا؟ ما المانع أن يحتفظ كل واحد منا بدينه لنفسه بينه وبين ربه ونتعايش؟ وكان الظهور الفعلي لقضية التسامح الديني مع جون لوك. جون لوك عنده كتاب بهذا العنوان، رسالة في التسامح الديني. في هذا الكتاب نظر لهذا المفهوم ورسخ هذه الفكرة، فكرة التسامح، وكان هذا الكتاب هو البذرة الأولى لقضية التسامح الديني. وشيئا فشيئا بدأ هذا المفهوم يتبلور ويتوسع ثم يطبق، وتوجت هذه الجهود مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر حرية الإنسان في المعتقد، وحرية الإنسان في الضمير، وحرية ممارسة الطقوس الدينية والعبادية. من هنا جون لوك أصبح هو فارس هذا الميدان، وأصبح رمزا وشعارا وأيقونة للتسامح الديني، بل البعض يسبح بحمده، يقول هذا جون لوك هو الذي أسس لنا الدولة المدنية الحديثة، وببركته تجنبنا الصراعات الدينية المعروفة. هذا لمحة بسيطة حول قضية التسامح. احنا نرفض ربط التسامح الديني بجون لوك، ونعتقد أن هذا الأمر فيه ظلامة كبيرة لمن؟ لأمير المؤمنين عليه السلام. وهذا مصداق لما ذكرناه قبل أيام أنه مظلوم أمير المؤمنين، لم يصل صوته للعالم. ليش؟ لأنه إذا دققنا وبحثنا في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام نجد أنه سلام الله عليه كان سباقا في مسألة التسامح الديني، تنظيرا وتطبيقا، مو فقط نظر للمسألة، لا، نظر وطبق المسألة. أين؟ الآن أعطيك أمثلة. أولا، أمير المؤمنين عليه السلام هو واضع البذرة الأولى للتسامح الديني. كيف؟ اقرأ هذا النص. جزء من عهده لمالك الأشتر، يعني دستور الحكم، نظام الحكم. قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاغيا تغتنم أكلهم. أمره بالرحمة والمحبة واللطف، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أمير المؤمنين أمره بالمحبة، بالمودة، بالرأفة، بالرحمة. القسم الأول مسلمين، يجمعنا معهم الإسلام، فهذه المحبة والمودة تندرج تحت إطار ماذا؟ الأخوة الإسلامية. زين البقية؟ أمير المؤمنين يقول البقية: وإن كنت تختلف معهم في الدين إلا أنك تشترك معهم في شيء آخر، وهو الإنسانية. وهنا أمير المؤمنين يشير إلى نقطة مهمة، وهي ضرورة من ضروريات التعايش. ما هي؟ ركز دائما على المشتركات. تختلف معهم في الدين، كل واحد خاص في الدين، لا تنظر إلى جهة الاختلاف، انظر إلى جهة الاشتراك. هذه من جهة. من جهة أخرى، أمير المؤمنين ينص على أن الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن أي اعتبار آخر، هو مستحق للاحترام، هو مستحق للتكريم والتقدير. وفي ذلك الزمن ترى الإنسان يعامل إما على دينه أو على انتمائه القبلي، قيمة الإنسان بانتمائه القبلي. أمير المؤمنين يقول: لا، الإنسان بما هو إنسان له قيمة، هذه القيمة توجب عليك أن تحترمه، توجب عليك أن تقدره، توجب عليك أن تكرم. فأمير المؤمنين يعطينا مساحة مشتركة فوق الأديان وأوسع من الأديان، وهي مساحة ماذا؟ الإنسانية. هذا واحد. اثنين، لا، نذهب خطوة للأمام. أمير المؤمنين عليه السلام في دولته ضمن حرية المعتقد للجميع. وين هذا؟ وين نجد هذا الشيء؟ تعال وحلل التركيبة الديمغرافية للمجتمع الإسلامي. وبالدولة الإسلامية مترامية الأطراف، ما نقدر نناقشها كمان. خلنا على الكوفة التي تمثل مركز الحكم. الكوفة فيها اليهود، واليهود كانوا يعملون في الذهب، يعني قوة اقتصادية. فيها النصارى، وكانوا يعملون في الصيرفة. فيها المجوس الزردشتية قسم كبير من الفرس بقوا على مجوسيتهم، فيها الصابئة، وفيها 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 أيضا على نطاق المذاهب في الكوفة. مو فقط كانت شيعة، لا، كان فيها عثمانية يعني أمويين. الكوفة كان فيها خوارج. شنو يعني خوارج؟ ناس تتقرب إلى الله ببغض علي عليه السلام، تتقرب إلى الله بدم علي، وكانوا في الكوفة، وغيرها من المذاهب. شفت هذا الخليط؟ لا يوجد نص تاريخي واحد يشير إلى أن أمير المؤمنين أجبر أحدا على تغيير معتقده، أو أمر أحدا باعتناق عقيدة من العقائد. لا يوجد نص واحد فيه أمير المؤمنين يسيء إلى عقائد غيره، ما في، بل أكثر من هذا، نجد نصوص تبين إحسان أمير المؤمنين لهم. شوف هذا النص، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين صاحب رجلا ذميا في سفر، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له الذمي، يعني الطريق تغير، الذمي ذهب في طريقه، أمير المؤمنين أكمل معه، وهذا مو طريق الكوفة. فقال له الذمي: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ قال: بلى. فقال له الذمي: فقد تركت الطريق، ترى هذا مو طريق الكوفة. قال: قد علمت، أدري. قال: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟ شو جواب أمير المؤمنين؟ ذمي ها، وهذا مسلم، وعلي بن أبي طالب زعيم دولة. قال: هذا من تمام حسن الصحبة. شنو حسن الصحبة؟ أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فعل. هكذا أمرنا نبينا، أو كذلك أمرنا نبينا، يعني ترك طريق أمير المؤمنين ومشى معه. هذا مصداق لقوله تعالى: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. اللي نقل في التاريخ أن أمير المؤمنين كان بارا بهؤلاء. نعم، قد يأتي شخص يقول نفس الكلام هذا منقول عن الخلفاء السابقين، مثال الخليفة الثاني، ينقل في التاريخ أنه دخل إلى فلسطين، صحيح أو لا؟ ولما دخل إلى فلسطين لم يقاتل أحد، بل امتنع عن الصلاة وين؟ في الكنيسة. ليش؟ لكي لا يتخذ فيما بعد مسجدا ويؤخذ من النصارى. وقدم للنصارى وثيقة سميت فيما بعد بالعهد العمري، وهذه الوثيقة مليئة بمثل هذه الأمور، بالتسامح الديني. نقول أولا، قضية العهد العمري لم تثبت. تقول لي كيف الجماعة من الصباح لليل العهد العمري؟ لا، إحنا نحاكم القضية بطريقتهم، هم دائما يتحدثون بلغة شنو؟ سند. قضية العهد العمري لا يوجد لها سند صحيح، والروايات هذه غير صحيحة لما تقارنها تجد اختلاف كبير جدا في بنود هذا الصلح. كل رواية تعطي بنود مختلفة عن الأخرى بحيث ما في رواية تشبه الثانية. يعني هذا الصلح العمري ما في بنت يشترك في الرواية، بل قبل لعله 60 سنة كنيسة مصرية أخرجوا وثيقة قالوا هذه وثيقة العهد العمري. هذه الوثيقة اللي أخرجوها أيضا لا تشبه ما كتب في التاريخ، وحتى بعض المحللين لها يقول هذه مو صحيح. ليش؟ ألفاظها ليست ألفاظ ذلك الزمن. هذا من جهة. من جهة أخرى إحنا بعض الأحيان نحتاج نلقي نظرة من الخارج. هذه رواية المسلمين، وطبيعي مثل ما يقولون التاريخ يكتبه المنتصر. زين، ماذا يقول غير المسلمين الذين شهدوا مثل هذا الفتح، فتح فلسطين؟ اقرأ في كتب كتبها مسيحيون، بعضهم نسطوريين بعضهم أقباط، كتبوا وأرخوا لهذه الحادثة، هم شهود عيان، ذكروا فظائع وفضائح، مذابح حصلت عند فتح فلسطين. ونحيلك على مصدر كتاب باللغة الإنجليزية اسمه Seeing Islam as Others Saw It، يعني الإسلام كما ينظر إليه غير المسلمين تقريبا الترجمة. هذا الكتاب جمع نصوصا نقلها متفرقة طبعا النصوص وأشخاص مختلفين لأناس عاصروا الإسلام في بداياته، يعني في القرن السابع، ينقلون حوادث غريبة عن فتح فلسطين، كيف أخذوا زعيم تلك المنطقة، مو فقط قتلوه، لا، هو حي، أخذوا جلد حمار وأغلقوا جلد الحمار، خاطوه ثم وضعوا عليه الملح. ليش؟ الجلد يصير ينكمش وينعصر ذاك الداخل. تخيل، هذا مشهد فقط، وألا نقلوا مشاهد حرق وذبح وهدم. نفس هذه المصادر غير المسلمة لم تنقل عن أمير المؤمنين ولا تصرف سلف ولا عن شيعة أمير المؤمنين، بل لم ينقل أنه في زمن أمير المؤمنين حصل أي نوع من الاقتتال الطائفي أو الاعتداء على الطوائف الأخرى، ما في. فلذلك لما نقول أمير المؤمنين أعطى لهم حرية المعتقد، لهذا واقع حقيقة تاريخي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا، أمير المؤمنين مو فقط أقرهم على معتقدهم، بل كفل لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية. يعني مو فقط أنهم بقوا على أديانهم على مذاهبهم، لا، لهم أن يمارسوا شعائرهم الدينية كما شاءوا. أنا أجيب لك أمثلة. رواية عن الحارث الهمداني، الحارث الأعور، قال: بينما أنا أسير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الحيرة. وين الحيرة؟ كوفة، يعني العاصمة، عاصمة الدولة الإسلامية. إذا نحن بديراني يضرب الناقوس. شنو الناقوس؟ جرس كنيسة للنصارى. اتخيل في عاصمة أمير المؤمنين التي يرتفع فيها الأذان الله أكبر، هناك كنائس للنصارى تقرع بصوت عال في العاصمة. هذا شاهد. شاهد آخر وهو أوضح، خطاب أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج، ماذا يقول؟ أما إن لكم عندنا يا معشر الخوارج ثلاث، يعني لكم ثلاثة حقوق. شوف الحق الأول، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه. في أصرح من هذا؟ حقكم أن تذكروا اسم الله، تعبدوا الله كما تشاءون، وين؟ في مساجد المسلمين. رغم أن الخوارج وارد فيهم ماذا؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، كانوا في مساجد أن تذكروا اسم الله. أجيب لكم مثال لعل البعض يضحك، صلاة التراويح كانت تقام في زمن أمير المؤمنين. لما أصبح خليفة، الرواية موجود عندنا، شاف الناس تصلي تراويح، وعظهم، قال لهم هذه الصلاة لا تصح، هذه الصلاة بدعة. فتنادى القوم وسنة، ها، قال خلوه، قال يصلي، اللي بيتعب بيتعب النفس. مذاك هو قال أمرهم الله أن يقوموا آخر الليل فقاموا أولا، قال نعمة البدعة، خله خير، اللي نام خير من الذي يقوم، خله بيتعب. فكانت تقام صلاة التراويح وهكذا. فلما إحنا ننظر لهذه السيرة الواردة عن أمير المؤمنين، لا، يحتاج أن نرفع رؤوسنا ونقول أن الذي رسخ التسامح الديني هو أمير المؤمنين عليه السلام. جون لوك له جهد جميل مشكور وفعلا غير، لكن لا بد أن ينسب الفضل لأهله. إذا القضية قضية سبق، ومن الذي نظر هذا المفهوم، فلا يوجد أحد قد سبق أمير المؤمنين عليه السلام، بل طبقه على أرض الواقع. احنا خلنا نقارن، جون لوك غاية ما كتب ترى رسالة 40-50 صفحة فقط، رسالة. إحنا لو نجمع أقوال وأفعال أمير المؤمنين في التسامح يطلع لنا كتاب مجلد. جون لوك مجرد تنظير كلام، أمير المؤمنين لم يكتفي بالتنظير، ماذا فعل؟ طبق التسامح الديني على أرض الواقع. ونضيف لكم قضية، جون لوك لا يدعي التسامح مطلقا، يعني لا يطلب التسامح مع الكل. جون لوك عنده مستثنيات، مثل من يقول ما نتسامح مع الملحد، اي يقول الملحد لا نتسامح معه ولا نرضى بالإلحاد. جون لوك فيما نقل عنه ايضا لا يتسامح مع الكاثوليك. ليش؟ يقول لأن لهم ارتباط بشخص في دولة أجنبية. كيف يصير الكاثوليك مثلا مواطن بريطاني والحال أنه مرتبط بزعيم ديني وين؟ في روما. لذلك لما بدأوا في صياغة دستور الولايات المتحدة الأمريكية، الآباء المعروفين كانت هذه معضلة عندهم، كيف يكون الكاثوليكي مواطن أمريكي والحال أنه يوالي مرجعية إيطالية؟ القضية نفسها. أمير المؤمنين لا تسامح مع الكل بلا استثناء. لذلك فعلا لما نقول أمير المؤمنين ظلم، ظلم ظلاما لما ينسب الفضل لغيره ولا يذكر أصلا. هذا دور، إحنا دورنا أن نعرف الناس بمن هو أمير المؤمنين عليه السلام. وفعلا آخر من آخر الأشياء التي قالها أمير المؤمنين، لا زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن قبض. وانت في الزيارة شنو تقرأ؟ السلام عليك يا أول مظلوم. وهذه من ظلامته، ظلامته إلى الآن مستمرة. وصلى الله على محمد وآل محمد.